الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على كتاب تهذيب الموافقات. وصلنا إلى الباب النوع الرابع في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة. قال رحمه الله تعالى: المسألة الأولى المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه. قال: المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا، أي أنه عبد لله بالخلقة، أنه خلق الله سبحانه وتعالى عبدا لا يخرج عن قضاء الله من ناحية خلقه، من ناحية رزقه، من ناحية حياته ومماته إلى آخر ما هنالك. فدي العبودية الاضطرارية أو الإجبارية، وهذه يدخل تحتها المؤمن والكافر، يعني جميع الخلق هم عبيد لله سبحانه وتعالى من تلك الناحية، من كونهم هم خلق لله، قدر الله سبحانه وتعالى أقواتهم وحياتهم ومماتهم وأرزاقهم إلى ما هنالك. ولكن تبقى العبودية الاختيارية، انه يتوجه الى الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فتلك العبادة هي خلاف الهوى، يعني خلاف الهوى وخلاف داعية الهوى، ان الانسان يسير مع ايه؟ يسير مع هواه ومع ما تهوى نفسه. فالعبودية بتطبق على الايه؟ على ما امر الله سبحانه وتعالى. ولذلك الهوى هو مخالف للايه؟ مخالف للشريعة غالبا، وان وافق الشريعة فهو تابع لها، يعني جاء موافقا للشريعة وجاء شيء من التشريع أو شيء من الأوامر يعني تهواه النفس، فهوى النفس هنا وموافقة النفس هي تابعة للإيه؟ تابعة لما شرعه الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي تفصيل كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال: والدليل على ذلك: واحد، النص الصريح الدال على أن العبادة خلقوا للتعبد لله أي الغاية والدخول تحت أمره ونهي، كقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي هذه الغاية من الإيه؟ من خلق الجن والإنس. اثنين، ما علم بالتجارب والعادات من أن المصالح الدينية والدنيوية لا تحصل مع الاسترسال في اتباع الهوى والمشي مع الأغراض لما يلزم في ذلك من التهارج، الهرج هو القتل يعني، فالتهارج هو تبادل الإيه؟ تبادل القتل، والتقاتل. ربما الفرق بين التهارج والتقاتل ان التهارج يشبه الفتن، يعني القتل في الفتن وفي غيرها يعني، بخلاف التقاتل ربما يتقاتل رجلان، لكن التهارج بمعنى ان يكون في معركة او في فتنة، يقتل بعضهم بعضا، وربما لا يدري القاتل فيما قتل ولا القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. ومنها حديث، ورد حديث الايه لفظ ويكثر الهرج، نعم في الحديث ويكثر الهرج بمعنى الايه؟ بمعنى القتل في الفتن. قال: واذا كان كذلك لم يصح لاحد ان يدعي على الشريعة انها وضعت على مقتضى تشهي العباد واغراضهم، إذ لا تخلو أحكام الشرع من الخمسة. فرق بين إن الشريعة وضعت على مقتضى تشهي العباد وأغراضهم، وبين أنها لمصلحة العباد. فالهوى والغرض خلاف المصلحة، فقد تكون مصلحة العبد في خلاف هواه كالطفل، يعني قد يكون مصلحة الطفل في أن يعطى من الدواء المر أو أن يمنع عما يقتضيه طبعه، يعني الطفل لو ترك لا أكل ما وجد ولا عبث بما يجد أمامه ولا بال وتبرز في كل مكان، لكن بيبدأ إيه؟ يضبط على أساس إنه إيه؟ إنه لا يترك مع داعية هواه، وبالتالي يعني هذا في مصلحته. ففرق بين الإيه؟ بين الجري مع الهوى والغرض، وفرق بين ما فيه إيه؟ مصلحته الدينية والدنيوية أو الدنيوية والأخروية. فنعم الشريعة لمصلحة العباد، لكن ليست لأغراض العباد وليست لأهواء العباد ولا تجري على هوى العباد، بل هي جاءت لإخراج العبد من هوى نفسه، إخراجه إلى عبودية الله سبحانه وتعالى والاستقامة عليها، وبالتالي يصبح عبدا لله لا عبدا لهوى. قال هو الآن سيوضح كيف يكون إيه في مسائل الوجوب والتحريم إنها أو غيرها من الأحكام الخمسة التكليفية، يقصد أنها على خلاف الهوى. قال أما الوجوب والتحريم فظاهر، لأن الوجوب والتحريم فيه معنى أنه إيه، أنه أوجب عليك الشيء ألزمك إياه، فده خلاف الهوى، لأن الهوى يعني يريد الشيء بمزاجه، لكن عندما يوجب عليك الشيء أو يحرم عليك الشيء فواضح أنه إيه خلاف الهوى. فالظاهر مصادمتهما لمقتضى الاسترسال الداخل تحت الاختيار، لأن الهوى يقتضي الإيه الاختيار، إذ يقال له فعل كذا كان لك فيه غرض أم لا، ولا تفعل كذا كان لك فيه غرض أم لا. فإن اتفق للمكلف فيه غرض موافق وهوى باعث على مقتضى الأمر أو النهي فبالعرض لا بالأصل، يعني بالإيه يعني ما يعني هو وراها ورا الشرع، فإن وافق الشريعة مركب أمر واجب ويعني نفسك تحبه، أو نهتك عن إيه عن أمر من الأمور ونفسك تبغضه، فهنا نفسك وهواك هو تبع وبالعرض وليس بالإيه وليس بالأصل، إنما الأصيل هو الإيه هو الشرع، فصادف أنك أحببت هذا الأمر. لكن في النهاية يعني ستجد إن إيه إن مثلا إنه لو ترك الناس وأواهم حتى في تلك الأمور أن الهوى يتغير، يعني ربما يميل هواك إلى شيء نعم، لكن أنت ربما في حالة أخرى تتمنى أن لم يكن ذلك الأمر واجبا أو لم يكن ذلك الأمر محرما، يعني بعض الأحيان يأتي الشرع بواجب من الواجبات، مثلا افترض أنه يأتي مثلا بواجب أن ينفق عليك قريبك، تمام، لكن عندما يأتي الوقت وأنت واجب عليك أن تنفق على غيرك فتجد في نفسك كراهة، ولذلك الشرع لا يجري مع هواك، هو الشرع منضبط، سواء وافق هواك في المرة الأولى فهو لم يأتي لموافقة هواك، وإنما صادف أن هواك هو موافق للشرع، أنك إيه أن الواجب هنا لمصلحتك يصب في مصلحتك، وهكذا تجد الإنسان يعني إيه يعجب عندما يصب الواجب في مصلحته، ولكن عندما يقع العكس ويصبح الايه ويصبح الواجب مصادم لمصلحته فتصبح نفسه كارهة. فالمؤمن هو من يأتي مع الشرع سواء كان يعني محبا او مبغضا او كارها او غيره، فيؤدي الواجبات وانتهى عن المحرمات سواء وافقت او لم توافق. لكن بيظهر هنا المتلاعبون، يعني يظهر المتلاعب انه ايه يعني انه بيبدأ فيما يعني وافق هواه فتجده معجبا به ويثني عليه ويمدح الشرع حينئذ، ويعني تعجب أحكامه، وعندما يأتي الشرع على خلاف هواه فيبدأ يتباطأ ويتكاسل وتظهر العلل والمعاذير والاعتذارات والتهربات والتحيل والحيل وغيرها، فده يظهر حينئذ. ولذلك يعني من حكمة الله سبحانه وتعالى تقليب العبد في تلك الأحكام المختلفة وفي الأحوال المختلفة حتى ينظر ويفضح ما في داخله من استقامة حقيقية، أم أنها لأنها وافقت في بعض الأحيان هواه فجاء مع الشرع وإيه وعمل بالشرع. ولذلك يتقلب الإنسان في الأحوال المختلفة، فإن كان في أحواله راضيا أو كارها في المنشط والمكره وفي غيرها يكون موافقا للشرع تابعا للشرع، فده معنى أن الشرع عنده الأساس. وأما إن كان الشرع عندما يوافق هواه فهو معجب به مثني على الشرع متبع للشرع، وعندما يخالف هواه فإنه حينئذ متهرب وربما يصرح حتى بالتنقص للشرع أو شيء من هذا القبيل، فهذه علامات النفاق وربما تكون علامات للكفر أو غيرها من الإيه، أو ربما تكون يعني حسب درجة الإيه حسب درجة المخالفة وحسب درجة التصريح، فربما تكون مجرد معصية وربما تكون مجرد كبيرة وربما تصل إلى الكفر وربما تصل إلى الإيه النفاق، سواء كان نفاق أصغر أو نفاق إيه أكبر بحسب الحالة وتفاصيل الإيه تفاصيل المسألة على ما هو مفصل في كتب العقائد والفقه. قال واما سائر الاقسام، طيب لانه ممكن يقول العبد طيب ده الوجوب التحريم، طب الاباحة مش خلاف الهوى، تمام، طب كيف تكون؟ قال واما سائر الاقسام وان كان ظاهرها الدخول تحت خيرة المكلف فانما دخلت بادخال الشرع لها تحت اختياري، فهي راجعة الى اخراجها عن اختياره، فهي تبع للشرع ايضا. الا ترى ان المباح قد يكون له فيه اختيار وغرض وقد لا يكون، وعند ذلك تتوارد الأغراض على الشيء الواحد، فينخرم النظام بسبب فرض اتباع الأغراض والهوى. فسبحان الذي أنزل في كتابه ولو اتبع الحق أهواءهم لفسد السماوات والأرض ومن فيهن. فعلا تجدون كل شوية إيه يعني يهوى شيئا إذا كان معاه، قال لو ترك الأمر للناس كان ساعة يوجب الأمر وساعة يحرمه وساعة يجعله ليش، كما قلت بحسب إيه بحسب ما يتفق مع داعية الهوى وبحسب ما يخالف هواه. فهو لو كان له الحق قال لذلك يعني إيه ساعتها يتمنى الإنسان أن يكون الأمر واجبا وأن يكون مشددا فيه، ثم إذا أصبح عليه فإنه يتمنى أن لو كان لم يحكم به، وإن لو كان الشارع ما جابش ذلك الحكم، وإنه لو كان جعل على الإباحة لكان أحسن، وإنه ساعتها إيه، لأنه يعني مثلا بعضهم لو زوجته هي لها الإرث قال نعم شرع الله وحكم الله سبحانه وتعالى وكذا، وتمنى أن لو تنزل آية خاصة بزوجته تمام لتفصل في المسألة، قال هؤلاء ظلم هؤلاء يخالفون نص الكتاب. ثم لو جاء إرث أخته لأنه هتاخد، فقال لكن هي هتفعل، لكن أصلا زوجها بيسوي، زوجها بيضحك عليها، زوجها يفعل هيبدد الأموال هيفعل، فأصبح عكس تاني. ويتمنى في نفسه لو إن الشارع ما جعلش للنساء حق، وإنه لو إيه لو ما كانش جعل لها كان ربما أحسن أو شيء من هذا القبيل، ربما يجري في نفسه هذا أو يلقيه الشيطان، وربما بعض أحيان يصل إلى التصريح ببعض الأشياء المحادة للشريعة فربما توقع في الكفر عياذا بالله تعالى. فمثل هذه الأمور، فإن قيل إن الشريعة جاءت على وفق أغراض العباد وثبتت لهم حظوظهم، فالجواب أن وضع الشريعة لمصالح العباد، في فرق بين كما قلت الأغراض والهوى، وفي فرق بين المصالح تمام، فهي نعم لمصلحة العباد. طيب والأهواء ممكن والأشياء توافقها عرضا ويصبح الأصل للشرع ويصبح الهوى إيه تابعا للإيه تابعا للشرع. هذه خلاصة كلام في مسألة الإيه في مسألة الأغراض أو الأهواء ومسألة المصالح. قال فالجواب أن وضع الشريعة لمصالح العباد وبحسب أمر الشارع وعلى الحد الذي حده لا على مقتضى أهوائهم وشهواتهم، ولذا كانت التكاليف الشرعية ثقيلة على النفوس. فصل القواعد المبنية على هذه المسألة. فإذا تقرر هذا بنى عليه قواعد: واحد، أن كل عمل كان المتبع فيه الهوى بإطلاق من غير التفات إلى الأمر أو النهي أو التخيير فهو باطل بإطلاق. يعني ودي قاعدة، يعني إذا كان المقتضى الهوى هو تماما يبقى العمل ده يعني قل عليه بسم الله، إنه ما إيه، وحتى لو كان عبادة ولا يعني طاعة لو كان موافقا للوجوب فإنه حينئذ لا قيمة له إن لم يكن أمر الشارع هو الإيه هو المقدم وهو الداعية وليس الهوى. وبالتالي إن كان الهوى، وده يشمل مسائل ممكن يدخل في مسائل الرياء وغيرها، بمعنى إن كان الباعث على العمل 100% هو الهوى وليس الشرع فلا شك أن هذا العمل قيم وجوده وعدمه على السواء، وبس ليس هذا بل سيخرج بإيه بأوزار. فبالتالي إن كان الهوى هو الباعث في عمل على الإطلاق فالعمل ده حابط وباطل ولا قيمة له على الإيه على الإطلاق تمام. قال فأما العبادات فكونها باطلة ظاهر، يعني واضح أنه لو عمل العبادة لهواه خالصا فهي يعني لا يؤجر عليها خالصا. وأما العادات فطب كيف العادات، والعادات أصلا ما هيش للأصل التعبد وإنما المصالح الإيه لمصالح العباد، فذلك من حيث عدم ترتب الثواب على مقتضى الأمر والنهي فوجودها في ذلك وعدمها على سواء وعدمها سواء. يعني يقصد ان ايه العادات ان كانت تبعا للهوى فهو غير مأجور عليها تمام، ده المقصود بايه. واما العبادات فواضح لانها المقصود بها الايه التعبد لله، واما المعاملات او العادات اللي هي سماها العادات هي المعاملات، فيقصد الان انت مثلا في اي معاملة من المعاملات فما عملتها الا لهواك، يعني ما تزوج الا من اجل الهوى تمام، ليس هناك يعني حظ للأمر بإئتمار الشارع أو الإيه أو الانصياع له أو نوع من الاستجابة للشرع، فبالتالي أنت ليس لك أجر في إيه في مثل هذا تمام. بينما لو كنت إن المقصود بها الإعفاف وغيرها من مقاصد شرعية مع داعي الهوى فإنك تؤجر إيه تؤجر على ذلك. قال وكل فعل كان المتبع فيه بإطلاق الأمر والنهي أو التخيير فهو صحيح وحق، لأنه قد أتي فيه من طريقه الموضوع له اللي هو مقصد الشارع، وافق فيه صاحبه قصد الشارع، لأن قصد الشارع إخراجك عن داعية هواك، فإن كان قصدك هو هواك تماما فأنت مضاد لقصد الشارع، وبالتالي ليس لك عند الشارع شيء. قال فكان كله صوابا وهو ظاهر، وأما إن امتزج فيه الأمران فكان معمولا بهما، فالحكم الغالب والسابق. تمام، فيكون الأجر بحسب الاحتساب. واحد تزوج للشهوة ولإعفاف نفسه، ولأن الشرع أمر بهذا، ولأن دي سنة الأنبياء، ولأن ده أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فتمتزج الأمور فبحسب ما يغلب عليه. تمام، هل الغالب هو التسنن واتباع مقصد الشارع، أم إنه الغالب الهوى؟ فيعني يأخذ بالأجر بقدر ما عنده في تلك المعاملة. قال وعلامة الفرق بين القسمين تحري قصد الشارع وعدم ذلك، هو الفيصل يعني. فواطئ زوجته وهي طاهر محتمل أن يكون فيه تابعا، وطئ الزوجة هو يريد أن يقول إنه وهي حلال وهي طاهر، بمعنى ليست في حيض، فهو موافق لما جاء في الشرع، موافق للهوى. تمام، طيب، لكن عندما يصبح عندها حيض، فإن وطأها في تلك الحالة فأصبح ده دليل وعلامة الموافقة للهوى، وأنه إنما وافق الشرع عرضا ولم يكن مقصود. دي علامة يعني علامات انخرام الاتباع، لما يحصل يعني تجده ماشي مع الشرع لما كان الشرع موافقا هواه، أو لما صادف أن هواه يعني في فيما جاء به الشرع، ولكن عندما يأتي يحصل مفارقة بين الشرع وبين هواء، تجد حينئذ تجاوز الحدود وتعدى الظهر على حقيقته، فإذ بيطأ زوجته في الحرام في الحيض وغيره، فده المسألة عنده إذن هو كان بيطأ في الطهر لداعية الهوى، مش لداعية الشرع، بمعنى مش لداعية الشرع، لأنه لو كان لداعية الشرع لكان التزم حيثما ألزمه الشرع، حيثما أباح فيستبيح، وحيثما حرم يعني يحرم. فلكن هذه الأفعال تدل على تدل على ضعف التقوى، وإنه اتباع الشرع عنده هو بالتبع أو الشرع جاي في المرتبة الثانية، بينما الالتزام بالشرع يدل على على ان الشرع هو في المرتبة الاولى. دليل على ذلك انه ان وافق هواه فهو متبع الشرع، وان لم يوافق هواه فهو متبع الشرع ايضا وتارك لهواه. قال وعلامة الفرق بين القسمين تحري قصد الشارع وعدم ذلك، فواطئ زوجته وهي طاهر محتمل ان يكون فيه تابعا لهواه او لاذن الشارع، فان حاضت فانكف دل على ان هواه تبع، والا دل على انه السابق. 2. أن اتباع الهوى في الأحكام الشرعية مظنة لأن يحتال بها على أغراضه، فتصير كالآلة المعدة لاقتناص أغراضه. اتباع الهوى في الأحكام الشرعية مظنة أنه أن يكون الشرع حيلة، وما هو إلا مصيدة يصطاد بها الأغراض المختلفة. تمام، ففي بعض الأحيان يتغلب الهوى على الإنسان حتى يصبح الشرع ما هو إلا مطية وركوبة، ينتقل بها الى هواه وشهواته وغيرها، فيأتي هنا فساد النية، ويأتي اكل الدنيا بالدين وغيرها، وعلماء السوء وعلماء السلاطين وغيرهم من هؤلاء ممن يتزيى بزي الدين وصورة الدين ويأكل بها حطام الدنيا، فيصبح هنا المقصود الاعلى هو هواه، واصبح الشريعة. وده من اكبر المفاسد، لانه عكس الامور، انه جعل الشرع في الذيل، وجعل الشرع تمثيلية، وجعله عبارة عن صورة يتخفى خلفها، ولربما لو اتى الشيء مباشرة لكان اقل في الوزر واقل في الذنب، لانه بفعله هذا اتى بالذنب، والامر الاخر انه شوه صورة الدين، وجعل اصبح منفرا بالنسبه لمن يراه. يعني الان مثلا واحد يريد، وعليكم السلام، واحد يريد ان يتزلف الى حاتم او ياكل الدنيا وغيرها، فذهب مباشره بكونه واحد من الناس، بخلاف ما لو جاءها بطريق الدين، عن طريق فتوى في تحليل حرام او تحريم حلال او غيرها مما يشتهيه السلطان او غيره، من اجل ان لا الاول هو اقل وزرا تمام واقل مصيبه لانه يعني اتى الامور من ايه بدنيا صافيه، لكن هذا اتى الدنيا في صوره الايه في صوره الدين، فبالتالي اساء الى الدين وشوه الدين وكانه يعني تلاعب بالدين وفي صورتها كانها سخريه من ايه من رب العالمين. ولذلك هنا خطوره ايه خطوره تلك الايه تلك المسائل. قال انتماع الهوى في الاحكام الشرعيه مظن لان يحتال بها على اغراضه فتصير كالاله اللي هي الاحكام الشرعيه تصير كالاله المعده لاقتناص اغراضه، فاصبح غرضه هو الاساس، والاحكام الشرعيه ما هي الا ايه مصيده يصطاد بها اهواؤه، كالمرائي يتخذ الاعمال الصالحه سلما له سلما لما في ايدي الناس، وبيان هذا الظاهر. تمام، هذه المساله الايه الاولى. المساله الثانيه المقاصد اصليه وتابعه. قال المقاصد الشرعيه ضربان، مقاصد اصليه ومقاصد تابعه. قال فاما المقاصد الاصليه فهي التي لا حظ فيها للمكلف، وهي الضروريات المعتبره في كل مله من حفظ النفس ومن حفظ المال وحفظ العرض كما ايه كما سياتي تفصيلها ان شاء الله. وانما قلنا انها لا حظ فيها للعبد من حيث هي ضروريه، لانها قيام بمصالح عامه مطلقه لا تختص بحال دون حال ولا بصوره دون صوره ولا بوقت دون وقت، ولكنها تلك الضروريات تنقسم الى ضروره عينيه والى ضروره كفائيه. ضروره عينيه يعني تلزم كل شخص ان يحافظ عليها، وضروره كفائيه يعني تلزم المجموع في المحافظه عليها، وده من احتياط الشارع للايه لتلك المقاصد. فعلى العبد مثلا انا اسعى في حفظ نفسي ومالي وعرضي وديني ونسلي الى اخر ما هنالك، ده سعي عيني فيما يخص حياتي ونفسي ومالي وعرضي، وانت كذلك كل واحد منا يسعى في هذا، هو مأمور بهذا الامر بعينه، ونحن مأمورون امرا يعني ايضا على الكفاية بالتعاون على الحفاظ على نفوسنا واموالنا واعراضنا الى اخر ما هنالك من الايه من الضرورات الخمسة. فبالتالي هي نحن مكلفون بها بصورتين، مكلفون بها من ناحية الايه من ناحية الشخصية ومن ناحية اللي هي العينية. تمام، فانت مكلف بالحفاظ على نفسك، حفاظ على دينك، تمام، الحفاظ على دمك، الحفاظ على عرضك، حفاظ على مالك. تمام، فتأتي تسعى ما تلقيش بنفسك الى التهلكة، ما ترميش نفسك تحت السيارة، اموالك لا تعرضها للضياع ولا للسرقة، كذلك دينك تحافظ عليه من انه بين الشهوات والشبهات وغيرها تحاول. وفي نفس الوقت في امور تتم بالمجتمع كالتقنينات والتشريعات وغيرها، فممكن نتفق مثلا على قواعد المرور كتكليف او امر كفائي، نتفق على اتباع قواعد المرور لانها دي لا تصلح ان تكون عينية، يعني ما استطيع فعلها وحدي ولا انت، لكن سنتفق على ان تلك الاشارات، وهذا حفاظا على النفس، حفاظا على الدم. تمام، حفاظا على الدم. مثلا نسعى لعدم وجود التبرج وعدم وجود الفتنة وعدم وجود الاختلاط بين الرجال والنساء وعدم وجود الخلوة. تمام، فيمكن ان نفعل من التشريعات او غيرها من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من الاحتياطات المختلفة التي تحتاج الى مجتمع يقوم بها، وفي نفس الوقت انت ايضا بتحافظ على نفسك من انك تخلو بامرأة او انك مثلا تمس ما لا يحل لك او انك تصل الى خلوة فربما تؤدي بك الى ايه الى افساد العرض او ما يتعلق بالعرض او الدين وغيرها من الايه من الاشياء. وفي نفس الوقت ايضا المجتمع ينبغي ان يتعاضد على ايه على يعني الحفاظ على اديان الناس عموما واعراضهم ودمائهم واموالهم الى اخر ما هنالك. فده معنى الايه انها ازاي تنقسم الى عينية والى كفائية، اي انها تكون فرض كفاية وتكون فرض ايه فرض عين. قال فاما كونها عينية فعلى كل مكلف في نفسه، فهو مأمور بحفظ دينه وبحفظ نفسه وبحفظ عقله وبحفظ نفسه وبحفظ ماله، فهو مأمور انه ان وجد شيئا ممكن يضر بعقله ما يشربه. تمام، وبعدين يأتي المجتمع، المجتمع ايضا يتناهى ويمنع وجود مسكرات، فان وجدنا واحد يصنع الخمر فنعاقبه او نحبسه او نؤدبه او ان شرب الخمر نقيم عليه الحدود وغيرها كمجتمع، لانه لا استطيع انا افعل هذا بنفسي، لكن لا استطيع بالنسبة لتكليف عين اني لا اشرب. تمام، ان وجدت ذلك، ولكن بالنسبة للايه بالنسبة لوجود اخرين ايضا فربما يقع تقصير في عادة يقع تقصير من الناس من في الواجب العيني، فيأتي هنا الواجب الكفائي يتمم عليهم. تمام، لو إن الواجبات الكفائية كلها ستقام 100% لربما لم نحتاج، لكن سبحان الله الشارع احتاط لتلك الضروريات على أساس أنه إيه؟ أن يقع الخلل عادة من الناس بسبب غفلة، بسبب سهو، بسبب تقصير، بسبب إغراء، بسبب شهوات وغيرها. فيأتي مثلا الشارع يحرم عليك أنك تقرب الإيه؟ الخمر. تمام، طيب، لكن طب واحد بيصنع خمر، تمام، واحد بييسر سبل بيع الخمر ده، المجتمع ينبغي أن يتعاون على إيه؟ على منعه. ليش؟ لأنه ربما ده يؤدي إلى إغرائي وتسهيل المسألة على نفسي، وبالتالي يقع مني تقصير في فرض العين، فيأتي هنا الفرض الكفائي يعني يتدخل ويمنع هذا من إغرائي أو من إيقاع فيه في مثل هذا. تمام، أنت بتحافظ على نفسك مثلا من الإيه؟ من الخلوة بامرأة أو غيرها من الإيه؟ من الأمور التي يمكن أن تؤدي بك إلى الزنا. تمام، لكن لربما عندما تأتيك متبرجة وتأتيك في صورة فاتنة أو شيء من هذا القبيل تضعف، فيأتي المجتمع هنا يمنعها من إيه؟ يمنعها من ذلك، ويفرض القوانين شرعية ويضبط الأمور بحيث أنه إيه؟ لا يعرضك للفتنة. تمام، لأن تعريضك للفتنة ربما جعلت يعني إيه؟ تسقط في مسألة الواجب الإيه؟ الواجب العيني. ففي نوع من التعاون والتعاضد بين أداء الواجبات العينية وأداء الواجبات الكفائية، فهي نوع من الحراسة للمجتمع في النهاية حتى يستقر الحفاظ على الإيه؟ تلك الضرورات الخمس من الإيه؟ من الدين والمال والعرض والإيه؟ والعقل والنفس والمال. قال ويدل على ذلك أنه لو فرض اختيار العبد. نعم، إيه؟ الفرض الكفائي مش مسألة الحكومة، الفرض الكفائي هو الفرض اللي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، سواء كان عن طريق الحكومة أو عن طريق مجموع من الناس. يعني هو ليس خاصا بالحكومة، ولكن يمكن أن تقول بأن الحكومة يمكن أن تقوم بجل هذا وتضبطه أو تنظمه، فلها يد كبيرة في مثل ذلك، لكنه ليس منوطا بالحكومات فقط، ولكن هو منوط بالأمة ككل. لأنه لو قلنا أنه منوط بالحكومة فكانت الحكومة مقصرة أو سقطت فيه أو حصل نوع من يعني الانفلات في بعض البلدان، يمكن لا توجد حكومة أو شيء انفلات زي كما في الصومال وكما في العراق أو في أفغانستان أو غيرها من البلدان، يمكن أن يقع ما يسمى بالانفلات الأمني وأصبح ما في حكومة حقيقية، يعني وإن وجدت في صورة إيه؟ في صورة شكلية، لكن حكومة في الغالب موجودة تحمي نفسها وتسعى إلى إيه؟ إلى الحصول على الأموال أو غيرها، لا تغني ولا تسمن من جوع. فيصبح فبالتالي يمكن أن نقول أن نراجع إلى المجتمع، يمكن أن يقول أن نراجع إلى المجتمع، وعلى الحاكم والحكومات أنها تتعاضد مع المجتمع في صورة قوانين وفي صورة ضوابط وفي صورة تعاون مع المجتمع على أن يقوم بإيه؟ بذلك الأمر. فلو فرضنا أنه ليست هناك حكومة، ليست هناك، فبالتالي ينبغي على الناس أن يتعاونوا ويتعاضدوا ويتناصروا على القيام بالواجبات الكفائية، ده أمر. والأمر الآخر، في بعض الواجبات الكفائية هي قد تجب على مجموعة من الناس صغيرة. يعني الآن نحن لو كنا أمام بحر، نحن 10 أو 5، وإنسان سيهلك بيغرق، ما استطيع تقول حكومة ولا غير حكومة. يصبح الفرض الكفائي هنا على المجموعة الموجودة التي تشاهد إيه؟ تشاهد ذلك الشخص، ويصبح متعينا على المستطيع فيهم أن يقفز وينقذ إيه؟ فبالتالي ما نستطيع أن احنا نعمم نقول أن الواجبات الكفائية هي واجبة على الحكومات، لا، وإنما نقول أنها هي الواجب الكفائي صفته في المجتمع الإسلامي، أنه واجب يقوم بإن قام به مطلوب أداؤه بأي صورة ما، سواء على يد الحكومة أو على يد أفراد من الناس، فإن قام به البعض سقط عن الآخرين. تمام، سواء قامت به الحكومة أو قام به مجموعة من الأفراد، تمام، فإنه حينئذ المطلوب تحقيقه، فإن لم يتحقق يأثم القادر، فإن لم يتحقق يأثم القادر على ذلك، سواء من الأفراد أو من الحكومات، تمام، بحسب الحال. قال فأما كونها عينية فعلى كل مكلف في نفسه، فهو مأمور بحفظ دينه وبحفظ نفسه وبحفظ عقله وبحفظ نفسه وبحفظ ماله. ويدل على ذلك أنه لو فرض اختيار العبد خلاف هذه الأمور لحجر عليه. يعني شوف حتى في الأمور العينية أنه يعني لو اختار هو خلاف الحفاظ على الفرض، خلاف الحفاظ على فرض على المقاصد الشرعية، أنه يمكن تصل إلى الحجر عليه، لأنه أصبح أشبه بالمجنون، مش عارف مصلحة نفسه. فلو جاب يتلف فلوسه وكلام زي كده ويعني يمسك الفلوس ويوزعها في الشارع فمع انها فلوسه وملكه، لكن يمكن ايه، يمكن عند الجمهرة من الفقهاء ان يحجر عليه لانه في مقصد من المقاصد هيضيعه، مع انه الوجوب هنا وجوب عيني، لكن لما يفرط فيه فربما يتدخل المجتمع من اجل الايه، من اجل الحجر عليه. هذا مقصد المصنف، ولا حيل بينه وبين اختياره، فمن هنا صار فيه مسلوب الحظ هنشيله منه مدام ايه، مدام هو سفيه محكوما عليه في نفسه، وان صار له فيها حظ فمن جهة اخرى تابعة لهذا المقصد الاصلي. واما كونها كفائية فمن حيث كانت منوطة بالغير ان يقوم بها على العموم في جميع المكلفين لتستقيم الاحوال العامة التي لا تقوم الخاصة الا بها، الا ان هذا القسم مكمل للاول كما قلنا في تعاون كبير بين الايه، بين العين وبين الكفائة، فهو لاحق به في كونه ضروريا اذ لا يقوم العين الا بالكفائة، وذلك ان الكفائة قيام بمصالح عامة لجميع الخلق، فالمأمور لم يؤمر إذ ذاك بخاصة نفسه فقط، وإلا صار عينيا بل بإقامة الوجود حصول الشيء نفسه وحقيقته أنه خليفة الله في عباده على حسب قدرته وما هيئ له من ذلك، فإن الواحد لا يقدر على إصلاح نفسه والقيام بجميع أهله فضلا عن أن يقوم بقبيلة، فضلا عن أن يقوم بمصالح أهل الأرض. وبذلك أدلك على أن هذا المطلوب الكفائي معرى من الحظ شرعا، ده واضح أنه ما فيهوش إيه، أن القائمين به في ظاهر الأمر ممنوعون من استجلاب الحظوظ لأنفسهم بما قاموا به من ذلك، فلا يجوز لوال أن يأخذ أجرة ممن تولاهم على ولاته عليهم، ولذلك امتنعت الرشا والهدايا المقصود بها نفس الولاية، لأن استجلاب المصلحة هنا مؤد إلى مفسدة عامة تضاد حكمة الشرع. يعني مقصوده هو يريد أن يقول إيه، يريد أن يبين مسألة الحظ، حظ النفس والهوى، أنه ليس موجودا في الإيه، في الضروريات سواء في العين، في الواجب العيني او في الواجب الكفائي. فبيقول الواجب الكفائي مما يدلك على ان الواجب الكفائي المخالف للهوى انه لو ابتدى يخالف الشريعة نحجر عليه ونمسكه، مع ان ده مع انه الشيء ملكه، مع ان يعني المطلوب الحفاظ على نفسه، حفاظ على دينه هو، على ماله، على عرضه، ومع ذلك عندما يخل بالواجب العيني بنأتي نعمل له ضبط ونعمل له حجر على ايه، على نفسه، فهو مالك للمال، فان اشتهت نفسه انه ايه يوزع المال هذا بنأتي نحجر عليه. ليش؟ لانه دليل على انه الهوى غير معتبر هنا، وانما معتبر هو المقصد الايه الشرعي. ده بالنسبة لايه لفرض العين وضحه. هو يريد ايضا ان يقول ان فرض الكفاية اخواني، فرض الكفاية مفترض ان من يقوم به لا يطلب حظ نفسه، ولذلك منع الشارع ان ياخذ اي شيء على الايه، على هذا. واما مسألة الاجرة ففيها نقاش طويل، مسألة انه ايه يأخذ اجرة، حتى قال بعضهم انه عندما يتولى القضاء بين الناس ولا يأخذ اجرة على الايه، على نفس القضاء، وهذا اللي بيتولى الامامة او الخطابة او غيرها لا يأخذ اجرة على نفس الامامة، لان الامامة والخطابة والاذان وتعليم الناس الدين وتعليم الناس القرآن والقضاء والفصل بينهم هي اعمال شرعية، الاصل انه لا يجوز ان يأخذ شيئا او حظا مقابل ايه، مقابل، وانما المقصود ان يعطيه معاشا، عطاء من الدولة ليكفيه، لانه فرض من تلك الامة، فواجب حتى هو يقوم بهذا، ليس معنى انه بيقضي على شيء ياخد فلوس. ولذلك ساعة ما يجي مسألة الرشوة او يجيله شيء هكذا فعلى طول يكون ايه، يكون ممنوعا، وانما اجيز المعاش من اجل ان يتفرغ للقضاء بين الناس. فالمفروض ان القاضي لا يتقاضى اجرة مقابل نفس القضاء، وانما هو يحصل على معاش من الدولة، تمام، لكونه متفرغا لاقامة تلك المصلحة، وليس انه بياخد المعاش مقابل هذا. وكذلك الامامة وغيرها، ولا لبطلت تلك الاعمال. يعني لو واحد بياخد الفلوس علشان يصلي ما تنفعش تلك الصلاة، لو الإمام بياخد الفلوس علشان يصلي أو علشان يخطب بالناس أو يقيم بهم الجمعة فإن ذلك لا تصلح، لأنها لن تكون لله سبحانه وتعالى، فتلك الأعمال هي ينبغي أن تكون لله ولا يحصل على أجر مقابل فعلها، وإنما يحصل على نوع من التعيش تعطيه إياه الدولة أو الأمة أو شيء ما أو من كان من أجل أنه إيه تفرغ لذلك العمل لئلا يؤدي إلى تعطل تلك المصالح، لأنه الآن ذلك الذي يقضي بين الناس إن قام ليسعى لمعاشه، يشتغل نجار أو حداد أو أي عمل من الأعمال، فإنه يستهلك إيه؟ يستهلك وقته، وبالتالي لن يستطيع أن يتفرغ بين الناس. فإن فرغناه فلا بد من أن نعطيه معاشا، لأنه لا يمكن أنه نتركه يموت جوعا وهو يقضي بين الناس. فبالتالي ما يعطى من معاش في الأعمال الدينية الشرعية هو ليس مقابل تلك الأعمال، وإلا كانت تلك الأعمال باطلة، لأن تلك الأعمال ينبغي أن يطلب بها وجه الله سبحانه وتعالى، وإنما هو يعطى كنوع من التعيش من أجل أنه تفرغ أوقاته، وأنه لا يستطيع بالتالي الجمع بين الايه بين الأمرين، بين السعي وبين القضاء بين الناس أو إقامة بعض الايه بعض الأمور من تعليم الناس الدين أو من تعليمهم القرآن أو غيرها أو الأذان أو الإقامة أو غيرها من الايه من المصالح الشرعية المطلوبة في الايه في الشرع الشريف. نعم، يعني المصالح الكفائية أو الواجبات الكفائية الحقيقة الفقه فيها واسع يعني ايه، لكن هي تتم بالتعاون والتعاضد والتناصح. فربما مثلا العلماء يقولون مثلا ربما يكون الأمر الكفائي أنا لا أستطيع أن أقوم به وأنت تستطيع أن تقوم به، فالواجب علي أن أنصحك، أن نتناصح، وأن أأمرك وأن أنهاك حتى أؤدي ما علي. يعني حتى قال بعض العلماء في مسألة وهي إن كانت ستكون فرض عين إلا أن التنظير بها جيد، قالوا في قوله تعالى الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إن كيف قال الله سبحانه وتعالى لله على الناس، والناس منهم المستطيع وغير المستطيع. يعني معنى الآية على أحد التفسير إن الواجب على الناس حج المستطيع. طب كيف يوجب على الناس حج المستطيع؟ قال العلماء إنه الواجب على الناس حج المستطيع، بمعنى الناس هؤلاء إما مستطيع أو غير مستطيع، فالمستطيع يجب عليه أن يحج بنفسه، وغير المستطيع يجب عليه أن يأمر المستطيع أن يحج، وبالتالي كأنه الواجب ايه الواجب جملة عليهم ان يقيموا الحج، المستطيع وغير المستطيع، المستطيع بان يحج بنفسه وغير المستطيع بان ينصح المستطيع ان يؤدي ذلك الواجب. فده احد التفسيرات اللي ما قالش ان ايه ان كلمة من هنا انها بدل. واما بعض العلماء فيقول لا على الناس حج البيت من استطاع، الناس هنا من بدل من الناس، وبالتالي المخطوب بهم الايه المأمور به هو المستطيع دون ايه دون غير المستطيع. لكن الفقه الاخر او الكلام بان الخطاب موجه الى الناس جميعا كلام جميل قال به بعض المفسرين. تمام، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.